بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في المياه النجسة، وفيه أربعة فصول. ما والمياه إذا هنا جابها بجمع جمع الكثرة، وليش فيها أنواع كثيرة النجسة؟ النجسة فيها أنواع كثيرة، والمياه اسم جنس، ما يجمع جمع كثرة إلا بكثرة أنواع، ففيها أنواع أكثر من 10 المياه النجسة. ها فصلونها بعدين بينوعونها، ايش بيقولون؟ بيقولون متغير لون، متغير بال اسمه بالريح، متغير بالطعم، قليل وكثير. بيفصلونها، بيجيبون لها اكثر من 10 حتى يصح الجمع. تقدم معنا الجمع، جمع الكثرة. ها وقال النووي روض عبر بين الماء النجاسات والماء النجس، قال في المياه النجسة. وفيه أربعة فصول، أذن أربعة. طيب والمياه نجسة ولا متنجسة ولا متنجسة؟ عندكم مكتوب إيش؟ نجسة بمعنى متنجسة، يعني مش يجي ما في أصل نجسة، لا. ها لو كان ما هو مهندس بقول نجس، نجس ريض مصدر. وأما نجسة أي بمعنى متنجسة. الباب الثاني في المياه النجسة حلت فيها النجاسة، تنجست بذلك. أيوة. ما هي عين النجاسة؟ معروف ما هي النجاسة، لكن صارت، وهذا مستعمل بل في اللغة عندنا مستعمل، يقولون ثوب نجس، الثوب هذا نجس، وحتى الإنسان يقول هذا إنسان نجس. والفرش والذي يقوله نجس، قصدهم متنجس. طيب نعم، حتى في تعبير الروضة شوفوا قال ايش، قال بيان النجاسات والماء النجس بمعنى ليش متنجس. يعني وإنما أفرد الإمام فصل في النجاسات، لأن ما يعرف التنجس الماء إلا بمعرفة النجاسات ما هي، فأفرد فصل في بيان النجاسات. طيب قال الأعيان، الأعيان كل ما له قيام بذاته، يجب أن يتحيز بنفسه، يأخذ فراغ من الحيز بمعنى الجوار. الأعيان تنقسم إلى حيوانات وجمادات. أعيان الأشياء بمعنى ذوات الأشياء الجسمية، الأجسام، الأجسام. الأعيان معنى الأجسام، تنقسم إلى حيوانات وجمادات. والمراد بالجمادات هنا، إذا ورد بالجمادات ما لم يكن أصله حيوان ولا انفصل عن حيوان. جمادات المراد بالجمادات، أما ما هو حتى الميت، الحيوان ميت يرجع جماد له، الميتة ما هي جماد، والروث حقها والبقي ما هو جماد. ما أراد بهذا الجماد، أراد الجمادات يعني ما ليس أصله حيوان ولا منفصل عن الحيوان، هذا أراد هذا المعنى. تنقسم إلى حيوانات وجمادات. الجمادات أصلها على الطهارة، لأنه إذا لو كان قصده بالجمادات كل شيء بغى يستثنى غير الخمر، نستثنى الخمر منه، بغى يستثني الميتة ويستثني القي ويستثني البول ويستثني الروت، كلها جمادات. ما قصده هذا بالجمادات، قصد من الجمادات ما ليس أصله حيوان ولا انفصل عن حيوان. فالجمادات بهذا المعنى إذا أصلها على الطهارة، طائرة كلها إلا الخمر. فإنها نجسة تغليظا. نعم الخمر والميسون صافزان مرجسون من أمر الشيطان فاجتنبوا. قد يطلق الرجس على الأمر المستقبح والسيء، وقد يطلق على النجس أيضا، لأنه في الآية الأخرى في قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس أرادوا، فالمعنى به نجس نجس رجس. لكن هنا ما يتأتى، لأن عندنا أنصاب وأزلام لما الخمر يسوى والميسر، وين النجاسة؟ إذا أردنا معنى الرجس معنى النجاسة، يعني الأزلام ذي والميسر كيف فيه نجاسة؟ إيش هو نوع النجاسة اللي فيه؟ بنخلي بقات في الخمر وحده معنى كذا، وفي الثانية معنى كذا، حرفنا لفظ واحد قلبنا البعض في هذا معنى كذا وفي هذا معنى كذا، ولما يكون سياق واحد أنسب. من رجح من رجح أن المراد بالرجس أمر معنوي لا نجاسة، وبعدين قالوا بطهارتها، لكن هنا قال في تنجيس تغليظا، أي ما تغليظا زجرا عن البرب وعدى نجسة أن الله حرمها علينا. الأئمة الأربعة قائلين بنجاسة الخمر، بل وغيرهم من الأئمة، إنما نازع بعضهم فيه يقول إلا ما يذر عن ربيعة. من ربيعة هذا شيخ الإمام مالك بن أنس، له رواية عن الصحابة، عالم جليل تابعي، يقولوا له ربيعة الرأي، قال إنها طاهرة وهي محرمة، تناولها محرم باتفاق هل تعد طاهرة والنجسة؟ قال طاهرة. هذا يقول بعد اللي جينا حلوه بن تيمية وقت اسمه ايه، قال اسمه شوكاني في نير الأوطار، رجح هذا القول حقهما، ما إذا طهرت الخمر في ذاته مع الإجماع على تحريمه، ولكن ذكر من التعليل في التنجيس أنه تغليظا، في النجس تغليظا يحكم الحكم بنجاستها يوجب التحريم، والحكم بالشرب حكم التناول أو شربها محرم بالاتفاق، وكمال الردع والزجر والتغليظ يحكم بنجاسته تنفيرا وإبعادا، في معنى كل نبيذ مسكر. أنما الخمر والميسير أصابه رجس من عمل شيطاني. ما نعم دليل هي ترجح فيها الآية في تفسيرها بهذا، أنه لأنه كيف بأطلقها على خمر الميسر وصواب الأزلام كلها، فأحملناها كلها نجسة، كيف نجسة العين؟ والحين بيذكر عدة أشياء، منها أولا هذا لكونه التغليظ، وبعدين كذا الخمر المحرم الزبي. طيب ذكروا أيضا أنه المايع الذي حرم تناوله من غير استقذار أو ضرر، هم يقولون أشبه الدم أنه مايع، ثبت تحريم تناوله من غير أن يعني يكون فيه الاستقذار طبيعي ولا ضرر، الضرر ثبت فيما بعد، قال فأشبه الدم، والدم نجس. جاب عدم وجه أخرى في قول مع أن قول بنجاسة الخمر مجمع عليه عند الأئمة الأربعة، وعامة الصحابة والتابعين قالوا بالنجاسة، إلا قول ربيعة هذا اللي تستثنوه وشيخ الإمام مالك عليه رضوان الله قال بطهارتها مع الخلاف أكثر في النبيذ هذا الذي قيل بطهارته، وقيل بإجزاء تقدم معنا قيل بإجزاءه في الطهور في الوضوء، قول عند الحنفية رواية عن أبي حنيفة للمسافر أنه إذا قد أغلي حتى ذهب ثلثه وثلثه فالباقي هذا والنبيذ. عندنا إذا كان كثيره يسكر فقليله أيضا حرام وحكمه أنه نجس، كله نجس ونجاس. طيب إيش العلل أو الاستدلالات اللي تذكروها في الخمر؟ أما بعضهم يستدل بالإجماع، أنا بردونهم بعدين بكلام ربيع، لكن من قبل ربيع جماع الصحابة محتجبة، ما أثر عن أحد من الصحابة قال بطهارة له، فهذا بيكون أقوى شيء في الحجة في تنجيس الخمر، أنه لم يقول بطهارته أحد من الصحابة، فبيكون قول ربيع بعدهم من التابعين ما بينقض من قبل، ممكن يرد بإجماع من قبله. فهو يترجح يقول بالنجاسة، واضح إلا أنه فيه هذا الخلاف. بيش حاول انتصر له الشوكاني يشوفوا كلامه بعدين هتوه القابلة فيه، بيكون فيني الأوطار بيتكلم مريم. طيب يقول وفي معناها كل نبيذ مسكر، ويعرض ذلك معنى تمام تحريمه كما رد عنها بالحكم بالنجاسات قربان قربان. طيب إذن يقول قال ابن الصلاح فالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنه نجس لم يستثني، قال لم يستثني فضلات النجس فضلا بعض العمان وفضلا بذلك كمان جعلها من قبيل أجزاء الحيوان، وذلك اصطلاح منه ابن صلاح يقول صلاح يعني أراد الإمام الغزالي بالجمادات ما ليس بحيوان ما لم يكن أصل حيوان ولم ينفصل عن الحيوان، فإنها نجس. قال بفتح الجيم نجس مصدر يزعم من، ويجوز كسر الجيم التقدير فإن شيء نجس أي تنجس. طيب وكذا الخمر المحتمل عندكم الخمر ولا الخمرة؟ عندكم الخمر ولا الخمرة؟ خمر محترمة وهمثا من دون التاء، ولكن في لغة يضيف لك في بعض النسخ الوسيط خمرة ولا كلام ما صحيح، يعني في نسخة موجودة لخمرته. ايوه قولوا كلام سيردون على من انتقد على الإمام الغزالي في التعبير بالخمرة أنه جاب النثها بالتاء، وهي قدها في حد ذاتها مؤنث الخمر، وهجر الخمرة إن كنت فتاء كيف يسعى في جنون من عقل. فمن هناك إنكار على الإمام الغزالي في بعض النسخ وكذلك الخمرة. وكذا الخمر المحترم، ايش خمر محترم هذا؟ ما عسرت بقصد ليش خلية غرد منها الخل، فبسبب قصد عاصرها اكتسبت حرمة احترمت لهذا. وكذا الخمر المذهب صحيح انها تكون نجسة ولا في ايام تخمرها نجسة، وان كانت تصير بعدين اذا تخللت تصير طاهرة، لكن أيام تخمر حتى وإن كان بنية صالحة بخل ما قصده خمر ولا نيته طيبة صارت محترمة، ما يجوز لأحد إذا يتصرف فيها، وبعد اختلفوا في الضمان فيها بخلاف إذا عصرت لأجل الخمرية وشفت، فهذه ما شفيها ضمان من غير شك بل ثواب لمن عراقها بخلاف الخمر المحترمة، ولكن هي نجسة. لكن كيف تضمن النجاسة؟ يقول الجمادات أصل على طهر الخمر فإنها نجس. طيب إنها نجس على المذهب الصحيح الخمر محترمة ما عصرت لا بقصد الخمرية، كالخمر التي عصرت تكون خلا، ولكي تصبح خلا تتخمر أولا تصير خمرا المستحيل خلا، حكم أنه بنجاستها يعني أيام خمريتها ذكر وجه شاذا يقول خلاص ما تقرب النجاز حتى في أيام تخمرها مقصود صاحبها إلا الخلق أي طاهر لما لما تدخل لكن أقول شاذ هذا ضعيف زين. وأما الحيوانات ما دامت حية يبدأ يتغير لكن ما إذا قد فار وصل إلى حد الإسكار نعم بيصير نبيت في ذاك الوقت ما ممكن حد زمري لا أن يتخلل. طيب يقول وأما الحيوانات بذن في جزان من النجسة مثل ربان بحمد الأعيان تنقسم إلى حيوانات جمادات جمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر نجسة تقليدا معناه كل نبي مسك في الخمر المتامة على المذهب السيد. وأما الحيوانات ما دامت حية فأصلها على الطهارة إلا الكلب الخنزير ومزواج مهدمة وحيوان طاهر وإذا ماتت فأصلها على النجاسة إلا أربع أجناس. قال هذا من الأشياء التي أحسن الإمام الغزالي الحصر فيها وما جمعت هكذا قبله أن الحيوانات ما دامت حية فهي طاهرة إلا الكلب والخنزير قاعدة والميتات كلها نجسة إلا الآدم والسمك والجراد والأربع أجناس أنا ذكر عندنا. الله لا إله إلا الله. فإذا ماتت فصلها على النجاسة إلا في أربعة أجناس لو الآدم فهو طائر على المذهب الصحيح وما هو القول الذي يذكر عند الحنفية لو ما تمت عندهم هو قول ضعيف في أن الميت ينجس بالموت ويطهر بالغسل. إيش عند الحنفية هذا ما تمت ولا ضعيف عندهم وعند الزيدية كذلك الزيدية عندهم أن الميت ينجس بالموت ويطهر بالغسل. قاضي الهيثم ينازع بعض علماء زيدية قال له الادمي ما ينجس وان مات قال له الا قال بس الحين بنصلح اتفاقنا احنا وياكم على شو قال ميت الناس طاهر وميت الزيديه نجس نحو بطهات ميت خلاص اذا مات ميت شافعي هو طاهر وان كانوا زيدي هو نجس قال بيتخلص منه بكثر الكلام معه قال إذا أنت ما بتقرب هذا الدليل بس خلاص الحين بيتفق أنا وياه الميت منكم أنتم نجس ومن قال فهو طاهر الآدمي على المذهب الصحيح وأخذوه من كرامة ابن آدم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي سواء من شأن كرامة بني آدم لكن المسلم على وجه الخصوص هذا وهو في الكافر حتى خلاف أكثر من خلاف الحنفي وتأتي فيه الآية مع أنه تعبير رب النجس حمل على النجاسة المعنوية إنما المشركون نجس قال نجس اعتقاد. فهو طاهر على المذهب الصحيح وكذا طاهرة سواء لما قال على المذهب هذيك اللي في الخمرة على المذهب في وجه انه صار تقدم معنا الحيوانات ما دامت حية فصار طار الكلب والخنزير بالراحة ديما وكما قال من الحيوان الوزي والمستقدر وغيره كالفارة وسام أبرز والقرد والدعلان وغيره مستقدرات الذئب والنمر والدب فما دامت حية فهي طائرة ولكن رأي في سوري شيء والعباء كلها ورقطة. الدود المتولد من الميتة والعذرة والذي في جوف الحيوان طاهر. صيدلاني قال نجسة المتولد من الميتة نجس. طيب إذا ما أتت أصغر النجاسة إلى أربع جنات نجاسة الجنين الذي ينفصل ميتا بعد زكاة أمه فإنه طاهر بلا خلاف عندنا الجنين ينفصل ميتا بعد زكاة أمه فزكاة زكاة إيش زكاة زكاة أمه فهو طاهر إذن ما حد استثناء طاهر عندنا مثل الصيد الذي يدركه بعد إرسال كلب معلمه سهم ميتا وما له حكم ميتا إذا أرسل ما يجي ذكاء شرعي لأنه هذا اعتبره الشارع محل الذكاء إرسال الكلب المعلم ووقوع السهم فيه اعتبره الشارع محل الذكاء فما هو ميتا أيوة يقول إن استثنى هذين الاثنين شيء الجنين جنين المذكاة إذا خرج ميت والثاني الصيد يقول استثناه من صاحب الحاوي استثناها الثانية وطريقة المصنف عدم استثنائه لا أجود ليش فإنهما بمعنى المذكاة ذكاته ذكاتهم وهذا وقوع السهم عليه ومسك الكلب ما كان الذكاء فكانه فهو في معنى المذكى ما هو دخل في الميتة استثناء الثانية هذا الآدمي ما حد يذكي ولا يصح الذكاء فما مات بأي صورة كان فهو طاهر سواء الآدمي على فهو طاهر على المذهب وإيش في عندنا قول ولا إيش بنجاسة ولا إيش حتى المسلم الكافر عندنا طاهر ولا كيف أنه في قول إنه نجس ولا إيش قول طاهر على المذهب الصحيح المقابل الصحيح إنه إيش نجسة نجس هذا هو قول لبعض الأئمة ذكرنا قلنا لكم تظهروا لنا ما يذكر عن الحنفية هل هو معتمد عندهم أو قول لديهم أن الميت إيش نجس وأنه يضطر بالغسل هذا الذي كان عليه الزيدية قال لأنه تعبد بغسله والصلاة عليه يعني ليس تغسيله من باب إيش تطهير من النجاسة لما تعبد فضل صلى عليه فلا يليق بكرامته الحكم بنجاسته ولقد كرمنا بنيش هذا الحكم بنجاسته سواء يعني لو كان نجسا لما غسل إذا غسل لا يفيد فهو لو كان نجس لو كان حكم بنجاسته النجاسة ما تطهر بالتغسيل إنما المتنجس يقول تنجس بالوضع نعم يعني أن يكون لا الكافر نجسا أنه طاهر عندنا وعند معظم العلماء الميت ولو كافر الآدمي ولو كافر أو لا ولقد كرمنا هذا اللي استدلوا بهذا هذا ما هو البحر بعض جنس الآدمي تعبد بغسله والصلاة عليه فالحق بالكافر اتباعا بخلاف سائر الحيوانات قال الثاني السمك والجراد قال رسول الله محدد لنا ميتتان ودمنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال محدد لنا ميتتان ودمان ميتتان السمك والجراد لما طارتهم فثابتة بالإجماع هذا الحديث أبو محمد بيت الكزوه البيهجي وحفظ بالبيهجي بسنة ضعيف صحيح الوقوف على ابن عمر مفرد بالله حيرة العلماء كقول هو ذلك بكذا حكم مرفوع يعني عندي استمتعون عنه مجمع على هذا تمام الثالث ما يسعود لما ردها أربعة زيد هذه ثم يستحيل من الطعام سمك الجراد عدها وحدة ها سمك الجراد عدها وحدة وزيد ما يستحيل من الطعام وما ليست له نفس سائلة إيش ذا طاهر أي اللي يعفى عنها في ال على قول إنها طائرة ولكن المعتمد أنها ليست بطائرة ولكن يعفى عنها في المال المال قليل فإذا وقعت في الماء سواء ما يستحيل من الطعام كدود الخل والتفاح فهو طاهر على المذهب ويحل أكله على أحد الوجهين وعلى قول العامة حوة التمر تمر عندنا هذا وقيل إنه حرام لتحقق الموت قال النووي في المتولد أو جوع الأصح يحل أكله مع ما تولد منه ولا يحل منفردا كان وسط التفاحة وسط التمرة أما تخرجه بتقوله لا ممنوع إذا قد خرج هذا الأصح يحل أكله مع ما تولد منه ولا يحل منفردا والثاني يحل مطلقا والثالث يحرم مطلقا وحل أكل على هذا الوجهين يعني مع الطعام وعلى في الدرس بوجهين إذا تكليف التفتيش وإخراج منه بين جزء من الطعام ما ليس له نفس سائلة هذا كيف بناه على قول القفال بأنه لا ينجس بالموت على القول بأنه لا ينجس بالموت والقفال هو الصحيح عنده والأكثرون على خلافه وقولهم هو الصحيح الله أعلم إذن فذكر سيدنا الغزالي لهذا الرابع فقط جريا على قول القفال ترجيح منه لقول القفال لكن الأكثرين من علماء الشافعية يقولون أنه نجس ولا نجس مكان الجمهور يقولون أن ميتته يعني نجسة وهو كيف بيقول إلا وهو بيموت لكن ما بيقول حي لابد بيموت قد اللي مات داخل في الحيوان الحي الذي مات وهو حتى لو ما مات لكن ما بيقول إلا بيميت بيقول إلا ميت لا وهو قدو ما يحل أكل الدود أصلا اللي ذايب متولد فيه ويشب بعد التفتيش عليه فيبدو في كلامهم أنه إن كان هناك من الطعام ما يندر في وجود هذا الحيوان الميت أو الدابة الميتة ويشق التفتيش عليه فالأصح أنه يحل أكله ولا نحكم بحل بيعيش بطهارة ميتته ونقول لأنه جوزنا الأكل للضرورة أما إن كان يكثر فيه أو يسهل فرزه فهذا ما يمكن أكله معه حتى أكله معه ما عاد بجي في هذا الأصح هذا الأصح مبني على مشقة الاحتراز عنه مشقة هذا ما يكون نادر وصغير وبغى تفتيش في كل وحدة تفتح كل تمرة قبل ما تخزنها ولا قبل ما تأكلها هذا صعب ولكن لو فرضنا تمر امتلأ بالدويب هذا لو قلنا ويوم تبربه كذلك نفضل يخرج منه ولا تحطه في الشمس يخرج ما يصل احتراز منه بيلهب بس بيأكل قال حوة التمر تمر قل لا هذا اللي موضع مخصوص وهو صعوبة الاحتراز عنه مشقة الاحتراز عنه فذيك الحالة تجي الوجه الأصح أنه يجوز أكله للمشقة لا مكان مظنة المنام لكن إذا في أحوال إما كثرته وإما وضوحه وسهولة إخراج هذا منه في طعام وفي ميتة يقولون بنجاسته يجيبونه إلا في هذا المظنة هذه بتجي لو كان في الأمور في أمورها نادرة وصعب فيها لكن الآن أحيانا ماشي صعوبة يقدر يقول ينفضوا كذا، يقدر يحطوا في الشمس قليل ويخرج منه كل الحيوان. في مثل هذه الأحوال ينبغي اسمه الاحتراز عند سهولة الاحتراز، لأن علتهم هذا تعليلهم. ومع الوجه الثاني أنه يحرم مطلقا، لأنه هو لا منفردا، أما منفرد هذا هو سواء. الرابع ما ليست له نفس
سائلة
حفني بس هذا القفال، ده هذا كلام القفال ورجحه الإمام الغزالي ولا ما تمد نجاسته. الحديث إذا وقع الذباب فينا أحدكم في أمر بغمسه حرم الحنفية دخول الميت إلى المسجد حتى بعد تغسيله، يقول ما يدخل الميت إلى وسط المسجد، ولهذا يجعلون لهم في أمام مساجدهم غرف إذا جاءت جنازة يحطون الميت فيها والناس يصلون في المسجد، لكن الميت خارج المسجد. وأما الوارد في الحديث صلاة على الجنائز في المسجد، وبعدين أما إرادة الصحابة أخراجه بعدين لتوسع سيدنا عثمان، إنما كانوا يكرهون أن يكون رجلاء الميت إلى الرأس الشريف، فلهذا خلوا موتهم في الأمام، ما هم من شأن نجاسة الميت، من شأن ما تحاذي رجله إلى الرأس الشريف. إذا دخلوها الروضة فتكون رجله قدمه موجه إلى الرأس الشريف، لهذا صاروا يصلون قبل. بعدين دخل سيدنا عثمان القدام هذا، كان يحط الجنائز هناك، دخلوا في التوسعة سيدنا عثمان. ينظر لنا وطاهرنا وصفينا نجينا عن النجاسات الظاهرة والباطنة، وزول الصدق والإخلاص واليقين والإقبال كل عليه، طهرنا تطهيرا عن معايبنا وشوائبنا ومثالبنا وظلماتنا وحجابنا وآفاتنا وكذبنا، يمنحنا الرضوان الأكبر وصحيح متضيع الدقيس المقدم محمد بن عبد الوصول وفرهيم بن عجم شبنا نعفير المتقدمين في هذه المواطن وهذه البلدة وهذه البلدة المحقق بشار الدين وهذه الحزين خاصة وهذه البيت مغالية لا فهم دلمه وانسي مهم من الدين عمه إلى حضرة النبي.